بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا نتابع آيات سورة التوبة، وكان الحديث يوم أمس في الآية 99 من سورة التوبة، وهي الآية: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. اليوم أشرع في الآية 100 وما بعدها. الآية 100 وهي من أهم آيات سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بالنسبة لهذه الآية، الكلام بخصوصها كثير جدا في كتب التفسير. أولا، لنقف عند الذي جاءت به الروايات في بيان معنى هذه الآية. هذا هو تفسير البرهان، وهذا هو الجزء الثالث من تفسير البرهان، التفسير المشتمل على كثير من أحاديث أهل البيت في بيان معاني آيات الكتاب الكريم. هناك خطبة مفصلة لإمامنا الحسن الزاكي سيد شباب أهل الجنة صلوات الله عليه، جاء في هذه الخطبة، أقتطف هذه السطور: وقد قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فهو من؟ فهو الخطبة طويلة، وإمامنا الحسن الزاكي صلوات الله عليه يتحدث عن سيد الأوصياء، فهو يعني سيد الأوصياء، فهو سابق جميع السابقين. إذا كان هناك فضل للسابقين من المهاجرين والأنصار، فمن هو السابق الأول فيهم؟ فهو سابق جميع السابقين. فكما أن الله عز وجل فضل السابقين على المتخلفين والمتأخرين، فكذلك فضل أسبق السابقين على السابقين. ورواية أخرى، إنما أنا أتناول هذه النصوص على سبيل النموذج، ورواية أخرى يرويها علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه في تفسيره المعروف بتفسير القمي، وهو مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر السابقين فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم النقباء: أبو ذر، النقباء يعني السادة أشراف الصحابة، وهم النقباء أبو ذر والمقداد وسلمان وعمار، ومن آمن وصدق وثبت على ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ورواية أخرى عن إمامنا الصادق. إنها هذه الآية نزلت في علي عليه السلام ومن تبعه من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. هذه الروايات واضحة صريحة في أن هذه الآية في علي وفي من تبع عليا صلوات الله وسلامه عليه. نحن ألقينا هذه النظرة السريعة على الأحاديث والروايات المعصومية لأجل أن يطلع المشاهد على ماذا جاء في بطون كتب الحديث. أما نحن والآية بغض النظر عن الأحاديث التي وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الآية جاءت والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. طبعا هنا أنا لا أريد أن أعرج على اختلافات أقوال المفسرين وحتى الاختلاف في القراءة، فهناك من قرأ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الآن القراءة الموجودة التي نقرأ بها القرآن ما تسمى بقراءة رسم المصحف، المصحف الآن كيف مرسوم؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أما هناك من قرأ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهناك فارق قطعا في التفسير، إذا اختلفت القراءة اختلف التفسير. وكما قلت لا أريد الخوض في اختلافات المفسرين، نحن والآية، الآية بلسان عربي مبين، ونحن والقرآن وآيات الكتاب الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نقف عند هذه الآية نتدبر في ألفاظها وفي مضامينها. أولا الآية جاءت بصيغة الجمع، الآية في علي لا شك في ذلك، في علي وفي علي لوحده على نحو الحقيقة، أما لو أريد لغير علي أن يدخل في هذه الآية فإنما يدخل في قول الآية والذين اتبعوهم، الذين اتبعوا عليا سواء كان ذلك من المهاجرين أو من الأنصار. الآية في علي، قد تقول لي كيف ذلك؟ أقول إذا كان هناك من كلام حول أن الآية جاءت بصيغة الجمع والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، جاءت بصيغة الجمع فهذا ليس بغريب. إذا نقرأ في نفس السورة لنرجع قليلا إلى الآيات التي مرت علينا في نفس سورة التوبة في الآية 29 وفي الآية 20 مر علينا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية معروفة في قضية المفاخرة بين علي وغير علي، وكتب التفسير عند الخاصة عند الشيعة وعند العامة عند غير الشيعة تتحدث عن هذه القضية، عن المفاخرة بين علي وغير علي، وهذه معروفة وواضحة لدى محبي أهل البيت. هذه الآية في علي وغير علي من الذين فاخروا، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. والآيات مستمرة، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. الحديث في هذه الآية هي في وصف الذين جاءت بخصوصهم المفاخرة، كمن آمن بالله واليوم الآخر، وتستمر الآيات في وصفه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، وتستمر الآية التي بعد هاتين الآيتين يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، والآية التي بعدها خالدين فيها أبدا. الآيات كلها بلسان الجمع، وهذه الآيات طرا في علي. ولو ذهبنا إلى سورة المائدة إلى آية خارج سورة براءة، الآن نحن أخذنا نموذج من سورة براءة، آيات جاءت بصيغة الجمع في علي. من خارج سورة براءة نذهب إلى سورة المائدة الآية 55، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. جاءت بلسان الجمع وهي في علي، والآية معروفة ولسنا بحاجة إلى البحث فيها. ولو أردت أن أتتبع الآيات التي جاءت في علي وهي معروفة في حديث أهل البيت في القرآن الكريم لكانت كثيرة جدا، جاءت بصيغة الجمع وهي خاصة بعلي، لكنني أخذت مثالين فالمقام لا يسع للتفصيل. أخذت مثالا من نفس سورة التوبة التي جاءت فيها الآية السابقون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. في نفس سورة التوبة هناك آيات جاءت بصيغة المدح خاصة بعلي. ومن خارج سورة التوبة أخذت هذه الآية المشهورة المعروفة، الآية 55 من سورة المائدة، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فإذا كانت الآية بصيغة الجمع لا إشكال في ذلك، فقد جاء في نفس سورة التوبة آيات في علي بصيغة الجمع، وجاء خارج سورة التوبة أيضا آيات بصيغة الجمع في علي وفي علي فقط. فقضية الجمع ليست غريبة على الأسلوب القرآني أن يتحدث الله سبحانه وتعالى عن علي بصيغة الجمع، لأن الحديث عن علي بصيغة الجمع هو حديث عن الأئمة المعصومين، وإنما يؤخذ علي عنوان. لذلك حينما يأتي الحديث عن علي في القرآن يأتي بصيغة الجمع، لأن علي هو عنوان للمعصومين طرا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إذا ندقق النظر لما نقول سابق يعني لا يشاركه أحد، يعني هو أول واحد. والسبق هنا هو سبق زماني وسبق عملي. ولذلك في نفس القرآن إذا أردنا أن نذهب إلى سورة الحشر، في سورة الحشر حينما تأتي الآيات، الآية 8 وما بعدها، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وتستمر الآيات، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، تستمر الآيات. ثم تأتينا الآية 10، والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، لأن الآيات السابقة تتحدث عن المهاجرين والأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، هذا كلام عن المهاجرين والأنصار. الآية 10، والذين جاءوا من بعدهم، جاءوا من بعدهم من الجهة الزمانية، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، السبق الزماني. الآيات واضحة صريحة أن السبق هنا هو سبق زماني، يعني الذي سبق للإيمان هو هذا السابق من الجهة الزمانية كما في هذه الآية. فهناك سبق زماني وهناك سبق عملي. السبق العملي نجده في سورة الفتح حينما نقرأ هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه أوصاف لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله. آخر الآية ماذا تقول؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني الوعد ليس للجميع. آخر الآية هكذا تقول: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني من هذه المجموعة التي جاءت. لذلك هؤلاء الذين يريدون أن يدلسوا في تفسير القرآن يأتون إلى أول الآية فيقولون محمد رسول الله والذين معه الجميع أشداء على الكفار رحماء بينهم، يأخذون بعض القرآن لا يتمون الآية. الآن تلاحظون في الفضائيات حين يكون الحديث عن صحابة النبي يذهبون إلى السطر الأول من الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. هذا ماذا يشعر؟ يشعر أن المديح للجميع، بينما في آخر الآية: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. الوعد الإلهي بالمغفرة وبالتوبة وبالجنان وبالرضوان لمجموعة منهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا هو السبق العملي. إذن هناك مجموعة تسبق بالسبق العملي: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهناك سبق زماني كما في آية سورة الحشر: الذين سبقونا بالإيمان، السبق الزماني. وهناك السبق العملي: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لنعود إلى سورة التوبة. سورة التوبة هنا حين تتحدث: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هؤلاء السابقون لابد أن يكونوا قد سبقوا زمانا وسبقوا عملا. حين ندقق في العبارة: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لا العبارة تظهر كما يفسرها المفسرون بأن هناك سابقون من المهاجرين وسابقون من الأنصار. المفسرون هكذا يفسرون الآية: سابقون من المهاجرين وسابقون من الأنصار. هذا في الواقع صحيح، هناك من الأنصار من سبق الأنصار في الإيمان وفي العمل، وهناك من المهاجرين من سبق المهاجرين في الإيمان وفي العمل. لكن الآية تتحدث عن مجموعة، لنفترض السابقون مجموعة، مجموعة سبقت المهاجرين والأنصار في آن واحد، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. يعني ليس الحديث عن مجموعة سابقة من الأنصار ومجموعة سابقة من المهاجرين. أي إنسان يدقق في هذه الآية يتدبر فيها يجد أن السابقين هنا هم سابقون للمهاجرين وللأنصار في آن واحد. قد يقول قائل بأن المهاجرين فيهم من سبقهم، هذا صحيح، هذا في عالم الواقع هناك من الأنصار من سبقوا الأنصار في الإيمان والعمل، وكذلك في المهاجرين هناك في المهاجرين من سبق المهاجرين في الإيمان والعمل، هذا صحيح. لكن الآية لا تتحدث عن مثل هذه التقسيمات. الآية تتحدث عن جهة، هذه الجهة سبقت المهاجرين والأنصار في نفس الوقت. هو شيء طبيعي، المهاجرون وهم أهل مكة سبقوا أهل المدينة في الإيمان، وهذا شيء طبيعي، وهذا الواقع التاريخي يشهد بذلك. المهاجرون أهل مكة سبقوا أهل المدينة في الإيمان، بعد ذلك أهل المدينة التحقوا. المهاجرون أهل مكة أيضا هم بعضهم يسبق البعض الآخر، هناك سابق واحد حقيقي، السابق الحقيقي هو أول واحد، الأول زمانا هو علي سيد الأوصياء، ولا اختلاف في ذلك. يأتون يقسمون بأن الأول من الصبيان علي، ومن الرجال كذا وكذا، ومن النساء كذا وكذا. يأتون فيقولون السابق من بني هاشم كذا، ومن قريش كذا. هذه تقسيمات لا تنفع أحدا، هناك سابق واحد. الآن في كل المسابقات، مسابقات أدبية، مسابقات فنية، مسابقات رياضية، مسابقات علمية، هناك سابق واحد هو الأول، ما موجود يعني على المقام الأول يوجد أكثر من سابق، هناك سابق واحد وهو الأول. السابقون الأولون، ما قالت يعني السابق الأول والثاني والثالث، يعني ما عندنا هنا ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، هناك ميدالية فضية واحدة، عفوا ميدالية ذهبية واحدة. السابقون الأولون، هناك السابق الأول. فما يوجد في تأريخ النبي في هذه المرتبة أكثر من واحد. الموجود الذي نال هذه المرتبة من الجهة الزمانية علي، من الجهة العملية، من الجهة العملية في نفس السورة هناك حديث عن فرار، لما مرت علينا قصة حنين، حين الحديث عن واقعة حنين، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قطعا الفار لا يكون في السابقين، الذين فروا هؤلاء لا يمكن أن يدخلوا في السابقين حتى لو كان لهم سبق زماني على آخرين. علي هو السابق زمانا، فلنفترض الذين جاءوا بعد علي ودخلوا في الإسلام، لنفترض الشخص الثاني، الشخص الثالث، الرابع، هؤلاء سبقوا الآخرين، ولكن هؤلاء إذا فروا ماذا ينفعهم السبق الزماني؟ وليس فقط في هذه الواقعة، حينما مثلا نذهب أيضا إلى سورة الأحزاب، حينما نذهب إلى سورة الأحزاب ولنرى حالة المهاجرين والأنصار، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هؤلاء هل يمكن أن نقول عنهم بأنهم يقصدون في هذه الآية والسابقون الأولون؟ إذا بلغت القضية إلى أنهم يظنون بالله سوء الظنون، وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهذا الزلزال أشد من زلزال يوم القيامة، لأننا إذا ذهبنا إلى سورة الزلزلة لنقرأ فيها إذا زلزلت الأرض زلزالها، جاء الإخبار بأن الأرض زلزلت وهي من مقدمات يوم القيامة. أما هنا في سورة الأحزاب وزلزلوا زلزالا شديدا، هنا وصف للزلزال بأنه أشد. في آية الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها، فقط الحديث عن وقوع زلزلة في الأرض. أما في سورة الأحزاب هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فمن هو السابق في واقعة الأحزاب؟ ومن هو السابق في واقعة حنين؟ ومن هو الذي وقع في آخر الصف؟ الذين وقفوا في آخر الصف بل خرجوا من الصف، هؤلاء الذين ترتعد فرائصهم، هؤلاء الذين ساد عليهم الجبن، هؤلاء الذين تملكهم الخوف، هؤلاء الذين زاغت أبصارهم وبلغت قلوبهم الحناجر، وقد فروا من ساحة المعركة في واقعة الأحزاب. لم يبقى مع النبي إلا القليل من أصحابه، وحتى هؤلاء القلة الذين بقوا كانت هذه أحوالهم، بلغت قلوبهم الحناجر. هؤلاء سابقون، هؤلاء لو نريد أن نقايسهم مع سيد الأوصياء، هل يمكن أن نقول يعني هذا سابق أول وهذا سابق ثاني؟ هذا الذي ترتعد فرائصه وبلغ قلبه إلى حنجرته وزلزل زلزالا شديدا وظن بالله الظنون، هل يمكن أن يقايس؟ لا وجه للمقايسة. أو أولئك الذين ولوا مدبرين، أو ذلك الذي ترتعد فرائصه في الغار، ومرت الآيات علينا، وثاني اثنين إذ هما في الغار وما نزلت عليه السكينة، حرمه الله من السكينة، نزلت السكينة على رسول الله، وعدم نزول السكينة عليه دلالة على عدم وجود الإيمان، لأن السكينة نزلت في مواضع أخرى على المؤمنين، ونزلت على اليهود في سورة البقرة. فهل يمكن أن يقال لمثل هؤلاء أنهم يدخلون في هذه المرتبة، في مرتبة السابقين؟ ونفس سورة التوبة، التدبر والتبصر في سورة التوبة والمجموعات الكثيرة من المنافقين من الصحابة، هؤلاء هل يمكن أن نجعل فيما بينهم وبين علي مقارنة حتى نقول هو سبقهم؟ أصلا لا يوجد وجه للمقارنة، لا يوجد أي وجه للمقايسة بين علي وبين غير علي صلوات الله وسلامه عليه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هي في علي خاصة، والذين اتبعوهم هي من المهاجرين والأنصار، من أمثال سلمان والمقداد وأبو ذار والأجيال التي جاءت بعد ذلك، في العصور التي جاءت بعد ذلك. لأن أدنى مراجعة لسورة التوبة لنجد هذه المجموعات الكثيرة من صحابة النبي من المنافقين ومن أهل جهنم، ولطالما ترددت الآيات بأنهم كفروا بالله ورسوله، وكفروا بعد إيمانهم، وكفروا بعد إسلامهم، فهؤلاء كيف يتوقع العاقل أن يكون قد خرج منهم هذه المجموعة، مجموعة السابقين الأولين؟ إذن هذه مجموعة خاصة، وهذه المجموعة الخاصة فقط في التعبير، وإنما هي شخص واحد، هناك شخص واحد بين صحابة النبي حاز السبق الزماني وحاز السبق العملي، لذلك قال له أنت مني بمنزلتي هارون من موسى. وفي قصة هارون ماذا قال موسى؟ وأشركه في أمري. أنت مني بمنزلتي هارون من موسى. فمن هذا الذي يكون شريكا لرسول الله في أمره؟ لابد أن يكون هو الأسبق، هو الأفضل، السابقية له فقط. وهذا الحديث حديث معروف، هذا الحديث حديث نقلته الخاصة والعامة، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. والقرآن يحدثنا عن موسى وأشركه في أمري، الشراكة الكاملة مع رسول الله كانت لواحد، هو هذا الذي هو بمنزلة هارون من موسى، والذي قال له يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي. فكان يسمع ما يسمع ويرى ما يرى، إلا أنه ليس بنبي، إلا أنه ليس برتبة محمد صلى الله عليه وآله. هذا هو السابق، وهذا هو الذي اختاره أخا له. وحديث المؤاخاة معروف، آخى مثلا بين أبي بكر وعمر، آخى بين فلان وفلان، لكنه آخى بين نفسه وعلي صلوات الله وسلامه عليه. وكل هذا دليل على السابقية، سابقية في الزمان، وسابقية في المكان، وسابقية في العمل. فعلي صلوات الله وسلامه عليه هو دائما يلاصق رسول الله في المكان، هو دائما يصاحب رسول الله في المكان منذ أن ولد. علي كان مع رسول الله في المكان، وكان مع رسول الله في الزمان، وكان مع رسول الله في العمل، فهو سابق زمانا، سابق مكانا، وسابق عملا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوا هذا السابق من نفس المهاجرين ومن نفس الأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. مر علينا في الآيات السابقة: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. انتهت هذه الآية، بدأت آية جديدة: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقلت في حينها أن الإعداد هو غير الوعد، والسبب في تلكم الآيات أن هناك انفصال في الكلام، كلام الأول انتهى في الآية وتم، وبدأ كلام جديد، تأسيس كلام جديد. قطعا نحن لا نتحدث عن الرسول، فالرسول خارج بالدليل. لما تقول الآية لكن الرسول والذين آمنوا معه، الرسول خارج بالدليل: جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. الرسول خارج بدليل الرسالة، الرسول خارج بدليل العصمة. الحديث عن الذين آمنوا معه، الآية تقول أعد الله لهم جنات تجري، الإعداد هو غير الوعد. قد يكون الإعداد بمعنى الوعد كما في هذه الآية، لأنه جاء في سياق واحد، وحينما ندقق النظر في الكلمات نجد أن هذا الإعداد هو بمثابة الوعد. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، باعتبار أن أعد لهم جاءت معطوفة على رضي الله عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهنا أعد تكون بمعنى وعد، يعني هيأ لهم الجنان بوعد منه، لأنه جاءت بعد العبارة رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذه هي المجموعة الخامسة من الآيات التي جاءت مادحة، وإلا أكثر الآيات في سورة التوبة جاءت ذامة. الآن نعود إلى الآيات الذامة أيضا: وممن حولكم، يعني ممن حول المدينة، من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة أيضا، مردوا على النفاق لا تعلمهم. قطعا الخطاب هنا للأمة، وإلا مر علينا بأن النبي صلى الله عليه وآله يعرفهم بلحن القول، يعرفهم بسيماهم، مر هذا الكلام في الآيات السابقة. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. مردوا يعني تمرنوا، اعتادوا، يعني أنهم تشربوا بالنفاق. مردوا على النفاق، تمرنوا واعتادوا، وصار الأمر بالنسبة لهم ملكة، حازوا على ملكة النفاق. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، جماعة المدينة أقوى، مردوا على النفاق، اعتادوا على النفاق، يعني صاروا متخصصين، أصحاب شهادات، صاروا سابقين في النفاق. إذا كان هناك مجموعات يقال بأنهم سابقون، هؤلاء سابقون في هذه القضية، سابقون في النفاق، لأنهم متخصصون، مردوا على النفاق، تخصصوا في النفاق. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. الخطاب للمؤمنين للأمة، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. هذا العذاب عذاب عند الموت وعذاب في يوم القيامة. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ولذلك هؤلاء كبار المنافقين، الروايات تحدثنا عن العذاب والندم والألم الذي واجهوه عند لحظات الموت. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. من أهل المدينة يعني كانوا مع رسول الله، يرون رسول الله، يسمعون رسول الله، يسألون رسول الله، يكلمون رسول الله، يكذبون على رسول الله، يفعلون ما يفعلون. هؤلاء الصحابة كانوا في المدينة يعيشون مع النبي ويسمعون كلامه. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. ومن هؤلاء القصة المعروفة، قصة أبو لبابة، هذا الذي يعني كلم اليهود كلاما وحدث اليهود بحديث كانت فيه خيانة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قصة مذكورة في كتب التفسير، أنا ما أريد أن أخوض في تفاصيلها. وبعد ذلك ندم وشد نفسه إلى أسطوانة معروفة بأسطوانة التوبة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، ثم النبي أخبره بأن الله قد قبل توبته. هذا نموذج من نماذج الصحابة، أبو لبابة خان النبي مع اليهود ولكن تاب الله عليه بعد ذلك. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم، خذ من أموالهم صدقة. بعد أن نزلت توبة أبي لبابة والنبي خبر أبا لبابة بأن الله قد قبل توبته، أبو لبابة قال أنا أريد أن أتصدق بمالي كله يا رسول الله. قال لا. قال بالثلثين؟ قال لا. قال بنصفه؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال نعم، فتصدق بالثلث. لذلك الآية تقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. سكن باعث على الهدوء، باعث على الأمن، باعث على السلامة، باعث على الطمأنينة. هذه مجموعة، وهذه مجموعة سيئة لكن الله فتح لها باب التوبة. هذه المجموعة 26 من المجموعات السيئة، والمثال هنا أبو لبابة خان رسول الله مع اليهود. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هذا أيضا يعد من السابقين، يعني يقول رسول الله، صحيح الله قبل توبته، هذه مسألة ثانية، لكن يقول رسول الله مع اليهود هذا أيضا من السابقين. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، أولئك الذين تقدم الكلام عنهم بأنهم أرادوا أن يقتلوا رسول الله، هؤلاء أيضا من السابقين، هؤلاء من السابقين في النفاق، من السابقين في الكفر، لا من السابقين في الإيمان. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. هذا الكلام موجه للجميع، هذا الكلام موجه للجميع بأنكم قد فتحت لكم أبواب التوبة فتوبوا وتصدقوا فإن الله يتقبل الصدقات. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ الخطاب لكل المجموعات المتقدمة، المجموعات السيئة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ الآية التعبير فيها في غاية الدقة، أن الله هو الذي يأخذ الصدقات، وهذا المعنى ورد في روايات أهل البيت، إن الصدقة لا تقع في يد الملك أو في يد الفقير، إنما تقع أولا في يد الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان حينما يعطي الصدقة للمحتاج فإنها أول ما تقع تقع في يد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينقل عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه حينما كان يعطي شيئا من الصدقة كان يقبلها ثم يعطيها، لأنها ستقع في يد الله مباشرة، فكان يقبل المال أو الخبز أو الطعام الذي يريد أن يعطيه، يقبله ثم يعطيه في يد السائل. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ ثم تأتينا الآية التي تحدثت عنها أكثر من مرة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. تلاحظون هذه الآية جاءت بعد آية تتحدث بشكل عام، ليس في زمان معين وليس لأشخاص معينين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لا أقول شيئا، لا أعلق شيئا على الآية، فقد مر كلامي بخصوصها، إنما أقرأ نصوصا من أحاديث أهل البيت في معنى هذه الآية الكريمة. رواية ينقلها شيخنا الكليني في كتاب الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تعرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وآله، أعمال العباد كل صباح، ليس في زمانه فقط وإنما كل صباح، أبرارها وفجارها فاحذروها، يعني احذروا هذا العرض على رسول الله. تعرض الأعمال على رسول الله، أعمال العباد كل صباح، أبرارها وفجارها فاحذروها، وهو قول الله عز وجل: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. وسكت، وسكت. لماذا سكت؟ لأنه ما أراد أن يتحدث عن رؤية الأئمة، فقط قطع الكلام إلى هنا وسكت. في رواية ثانية عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما لكم تسوؤون رسول الله؟ الإمام الصادق يقول: ما لكم تسوؤون رسول الله؟ فقال له رجل: كيف نسوءه؟ فقال: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه، فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك، فلا تسوءوا رسول الله وسروه. رواية ثالثة وأكتفي بها، عن القاسم ابن محمد الزيات عن عبد الله ابن أبان الزيات، هذه الروايات كلها في الكافي لشيخنا الكليني، عن القاسم ابن محمد الزيات عن عبد الله ابن أبان الزيات: وكان مكينا عند الرضا، له منزلة، قال: قلت للرضا عليه السلام: ادعو الله لي ولأهل بيتي، فقال: أولست أفعل؟ والله إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلة، والله إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلة. قال: فاستعظمت ذلك، رأيت ذلك شيئا عظيما، فقال لي: أما تقرأ كتاب الله عز وجل؟ اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال: هو والله، يعني المؤمنون، علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. الروايات في هذا المضمون وفي هذا المعنى كثيرة جدا، وأكتفي بما أوردته من أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأنتقل إلى الآية التي بعد هذه الآية، وهي الآية السادسة بعد المئة. وآخرون، هذه أيضا من المجموعات السيئة. تلاحظون أن سورة التوبة مليئة بذكر الأوصاف السيئة للناس الذين كانوا في زمان النبي وهم الصحابة. وآخرون مرجون، مرجون يعني مؤخرون. حينما أقول أرجعت هذا الأمر يعني أخرت هذا الأمر. وآخرون مرجون لأمر الله، مؤخرون لأمر الله، الله سبحانه وتعالى سيحكم عليهم يوم القيامة. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. هذه مجموعة أخرى من المجموعات. وآخرون مرجون لأمر الله، هذه المجموعة 27. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. قطعا هؤلاء ليس من السابقين، وقطعا هؤلاء ليس من المرضيين، وإنما أمرهم متروك إلى الله والله عليم حكيم. المجموعة 28 من المجموعات المذمومة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هذه مجموعة مسجد الضرار. مسجد الضرار، لا يوجد عندنا مسجد اسمه مسجد ضرار، يعني باسم رجل اسمه ضرار كما يتوقع البعض. الآية هنا تصف هذا المسجد مسجدا ضرارا، يعني مسجدا بني لأجل الإضرار برسول الله وبأتباع رسول الله المخلصين. هؤلاء مجموعة، وهم مجموعة أبي عامر الراهب، مجموعة أبي عامر الراهب. هؤلاء بنوا مسجدا وصفه القرآن بأنه مسجد ضرار. أبو عامر الراهب من هو هذا؟ هذا أبو عامر الراهب، هذا والد حنظلة غسيل الملائكة. لاحظوا الفارق الكبير بين حنظلة غسيل الملائكة وبين والده أبو عامر الراهب. حنظلة هو ابن أبي عامر، أبوه أبو عامر الراهب كان في الجاهلية يترهب، يلبس المسوح ويتزهد في الحياة ويبحث عن أخبار النبوآت. فحين جاء النبي إلى المدينة ورأى الناس وكيف هم يتبعون النبي وسمع كلام النبي، حسد النبي حسدا شديدا فاعتزل، اعتزل النبي واعتزل الناس. ثم جمع حوله مجموعة من المنافقين وذهب إلى الروم وقال لهم انتظروني إني سآتي بجيش من قياصرة الروم لغزو المدينة وللقضاء على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه. فهؤلاء كي يتهيأوا لاستقباله بنوا مسجدا وأخذوا يجتمعون في هذا المسجد. لذلك الآية ماذا تقول؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا لأجل الإضرار بالنبي وبمن مع النبي وكفرا، وهؤلاء كفرة، هؤلاء أيضا من الصحابة، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، إرصادا انتظارا لمن حارب الله ورسوله، انتظارا لأبي عامر الراهب وما يأتي معه من القوات والعساكر، إرصادا يعني انتظارا. فهم بنوا هذا المسجد كي يكون مقرا للنفاق، كي يكون مقرا للتفريق بين المؤمنين. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا انتظارا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو أبو عامر الراهب ومن كان على ديدنه. وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، هؤلاء الذين بنوا هذا المسجد، المسجد الضرار، لا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. إذا ما سألهم سائل لأي أمر بنيتم هذا المسجد، فإنهم يحلفون نحن ما أردنا إلا الحسنى. وتلاحظون هذه قضية الحلف على إثبات صدقهم مرت متكررة على طول سورة التوبة. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. من نفس السنخية السابقة، سابقا أيضا نفس هذا التعبير، والله يشهد إنهم لكاذبون، مرت علينا الآيات بهذا التعبير، مر علينا أكثر من آية بهذا التعبير بأنهم كانوا يحلفون وبأن الله سبحانه وتعالى يشهد بكذبهم وبضلالتهم وبأنهم من أهل جهنم. لا تقم فيه أبدا. هؤلاء لما بنوا المسجد أبناء عمومتهم كانوا من المؤمنين، قد بنوا مسجدا قبل أن يبنى هذا المسجد، وهو المسجد المعروف بمسجد قباء في الروايات. أبناء عمومة هؤلاء كانوا من المؤمنين الصالحين، بنوا مسجدا وهو مسجد قباء، وقد ذهب النبي صلى الله عليه وآله وصلى في مسجدهم وبارك لهم المسجد ودعا لهم بخير. فهؤلاء المنافقون لما بنوا هذا المسجد وكان في نفوسهم حسد وحقد على أبناء عمومتهم الصالحين، أيضا جاءوا إلى النبي وقالوا يا رسول الله تعال إلى مسجدنا هذا، إنا بنينا هذا المسجد في هذا المكان لأنه في بعض الليالي تكون الليالي باردة، هناك مطر، هناك ريح شديدة، فلأجل هذه الأسباب بنيناه قريبا من بيوتنا حتى الإنسان الذي لا يستطيع أن يذهب إلى مسجدك يا رسول الله يصلي في هذا المسجد. فدعوا رسول الله أن يأتي إلى مسجدهم يصلي فيه ويبارك لهم المسجد. النبي قال لهم إنني بعدما أرجع من تبوك، تلاحظون الأحداث كلها تدور مدار تبوك، لأن واقعة تبوك ذلك المقطع الزماني كان مقطعا حساسا جدا. قال لهم بعد أن أرجع من تبوك أأتيكم. النبي لما رجع من تبوك ماذا أمر؟ أرسل مجموعة من الصحابة، وفي الروايات أن النبي قال لهم اذهبوا فاحرقوا هذا المسجد. كيف صدر الأمر؟ قال لهم احرقوا المسجد انتظروني، ودخل إلى البيت النبي وجاء بقبس من داخل البيت، قال أأتيكم بالنار من بيتي، أريد أن يحرق هذا المسجد بنار تخرج من بيتي. فدخل إلى البيت وأخرج لهم قبس، أخرج لهم سعف من سعف النخيل قد سجر فيه النار، قال بهذه النار احرقوه، بنار تخرج من بيتي احرقوا هذا المسجد. لذلك الآية ماذا تقول؟ لا تقم فيه أبدا، يعني لا تصلي فيه، لا تذهب إليهم. لمسجد أسس على التقوى، وهو مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى، أصحابه أسسوه على التقوى، من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هؤلاء هم أول مجموعة من الصحابة استعملوا الماء في التطهير، ذلك القرآن مدحهم، الله سبحانه وتعالى مدحهم، هؤلاء أول من استعمل الماء في التطهير حينما يذهبون إلى بيت الخلاء. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى، الحديث عن مسجد قباء، والحديث عن أي مسجد وعن أي مكان وعن أي بنيان في طاعة الله. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. شفا حافة كما يقال لهذه الشفة، لأنها حافة نهاية، نهاية الفم، على شفا جرف هار. الجرف هو أيضا كما يقال جرف النهر، يقال جرف البئر. على شفا جرف يعني على حافة الحافة، على شفا جرف هار، هار متهرئ يعني ساقط منتهي. أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. هنا مقارنة بين بناء أسس على تقوى من الله ورضوان وبين بناء أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار في نار جهنم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وآخر آية أتناولها اليوم: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، ريبة شكا ومراء، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، يبقى هذا الريب يتردد في قلوبهم إلى أن تتقطع قلوبهم، تتقطع قلوبهم يعني بالموت بالهلاك. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. هذه هي المجموعة 28 من المجموعات المذمومة، ومعها المجموعة 6 هؤلاء الرجال الذين يحبون أن يتطهروا، هذه المجموعة 6 من المجموعات الممدوحة في سورة براءة. إلى الآن عندنا 28 مجموعة مذمومة وعندنا 6 مجموعات ممدوحة في سورة براءة، وتتمة الحديث تأتينا إن شاء الله يوم غد.